الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: التبشير والسياسة. إن العلاقة الوثيقة التي نظهرها هنا والتي تربط السياسة بالتبشير تؤكد لنا أن هذا التبشير سياسة كاملة تقف على قدميها، ولربما تحركت جيوش استعمارية بأكملها من أجل خدمتها. ونحن هنا لا نريد التأكيد على خدمة السياسة للتبشير، ومن ارتداء التبشير ثوب المناصب السياسية، ومن تعاونهما معا على تحقيق غاية واحدة. كلا، إنما نريد فقط أن نبرز الدور الهام الذي قام به التبشير في خدمة السياسة، ولا سيما على مستوى العالم العربي خلال هذا العصر الحديث. والملاحظ أن الاستراتيجية الاستعمارية في التهام العالم الإسلامي كانت تخطط بيد تبشيرية، فإذا كان مبشر مثل أشعية يسيطر على العالم الغربي بحجة أن الإسلام منذ ظهر وهو يتزايد عددا، ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانية، ثم يقترح هذا المبشر أن تتفق بريطانيا وفرنسا على سياسة السيطرة على الشواطئ، حيث يمكن وصول الدوارع وآلات القتال الحديثة بسهولة. ونقول نحن بحق إن هذه الاستراتيجية هي نفسها التي أنتجها الاستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب، حيث طرد العرب إلى داخل البلاد، كما انتهجتها هيئة الأمم المتحدة في فلسطين حين أعطت الشواطئ لليهود، كما حدث نفس الشيء في الاحتلال الأسباني لبلاد المغرب العربي. ولم يقف أمر التبشير عند حد التخطيط للاستعمار فقط، بل نزل إلى حلبة الميدان. فإذا استثنينا الدور التبشيري في الحصول على الامتيازات الأجنبية واستغلال هذه الامتيازات على يد الراهب الفرنسي دي فورست الذي عين فيما بعد سفيرا لفرنسا في عاصمة الخلافة العثمانية، إذا استثنينا هذا وجدنا أن المبشرين كانوا اليد الخفية وراء الإضرابات والفتن والمذابح التي شهدتها البلاد العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والمبشر جيب يعترف بأن تركيا على حق في خوفها من المبشرين الذين لم يكونوا فقط يثيرون الفتن في امبراطوريتها، بل كانوا أيضا يتجسسون لدولهم سياسيا وعسكريا. فالدروز يعتمدون على انجلترا، والموارنة يرون أن حليفهم الطبيعي في فرنسا. هامش انظر كتاب التبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ، انتهى الهامش. ولكي نتأكد من أن هذه الطوائف التبشيرية لم تهدف إلى خدمة الدين، فيجب أن نعلم أنها كانت تولي اهتماما بالبيئة المسيحية، فتثير الخلاف في طبقاتها وبين أهل مذاهبها. وكان الإكليروس الماروني يحث أتباعه على الابتعاد عن البروتستانت، بل كان يحمل أتباعه على اضطهاد أهل المذاهب النصرانية الأخرى. ومن هنا كان للتبشير دوره في تقسيم جبل لبنان في القرن الماضي وتقسيم فلسطين سنة 1948. وكما اعتمد هؤلاء على إثارة تلك النزعات الطائفية ولو بين العرب والمسيحيين من أجل إحداث خلخلة في الكيان السياسي والاجتماعي للأمة العربية، كذلك عمدوا إلى إثارة النزعات القومية وإحياء الحركات الشعوبية المعادية للعروبة والمناهضة للنزعة الإسلامية. ومع أن المبشرين هؤلاء يعرفون عند البحث في القومية أن ثمة صلة وثيقة بينها وبين الحضارة الدينية، باعتبار الدين مكونا هاما من مكونات الشخصية القومية المستقلة، وأن أحدا لا ينكر وهم لا ينكرون أن البروتستانتية جزء أصيل في القومية الهولندية والإنجليزية، وأن الأرثوذكسية جزء أصيل في القومية اليونانية والبلغارية، وأن الإسلام بدوره جزء أصيل في القومية التركية الإيرانية والأفغانية والعربية. مع هذا الوضوح في مفهوم القومية، روج المبشرون لفكرة قومية معادية للإسلام تنتمي إلى فترات تاريخية مندثرة، فالفرعونية من خلال حجارة الأهرام في مصر، والفينيقية من خلال خرائب الساحل الممتد من يافا إلى اللاذقية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، كما لفقوا في العراق دعوة آشورية شأنها شأن الدعوات الجاهلية العنصرية الأخرى. ومع أن هذه الحركات أو بعضها روجها الذين ابتلعهم الغزو الفكري وامتص قواهم الذاتية، فإنها وجدت من يهتف بها ويغني لها. ولما كان الاستعمار والتبشير ركنين يتطوران مع كل الظروف، فمن هنا ومع فجر استقلال أمتنا السياسي بزغ فجر جديد يوقظ الناس على فكرة العروبة الجماعية كرابطة قومية مناقضة للإسلام. سياسة العروبة التي لا صلة لها بالإسلام، بل المعادية للإسلام عقيديا وتنظيميا. وهكذا وفقا لسياسة الحياد التي عرف بها التبشير، يتفنن هذا الخط الاستعماري في تدويخ أمتنا وتعميتها عن حقيقتها الوحيدة وكيانها الحضاري الأول المنبثق من القرآن والمتعانق أيديولوجيا مع الخط الصحيح. ومنذ وقف اللورد جلادستون يصرخ بمجلس العموم البريطاني وقد أمسخ بنسخة من القرآن ويقول: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. منذ هذا الحين وأوروبا تبحث في ظل خيط معادل للقرآن عن وسائل السيطرة على الشرق، وأمتنا المكافحة التائهة تبحث عن حل، وإنها لتتعثر كثيرا في خطواتها ولا تزال جاهدة تتلمس الطريق، وإنها لذاهبة إليه بإذن الله ولو كره المشركون. عنوان: التبشير واليهود. يمثل اليهود وسيلة من وسائل التبشير الظاهرة، لكن هذه الوسيلة مع وضوحها تكاد تكون أخفى الوسائل على الإطلاق. وأعتقد أن أصحاب بروتوكولات حكماء صهيون القادرين على التخطيط الشامل لتدمير العالم دون أن يحس بهم أحد، أعتقد أن هؤلاء يستطيعون أن يكونوا يدا خفية في مجال العمل التبشيري دون أن يحس بهم أحد كذلك. ومنذ ظهر محمد علي في مصر يرنو بنظره إلى أوروبا متطلعا إلى فرنسا في سبيل تكوين إمبراطورية عربية مناهضة للدولة العثمانية، منذ هذا الحين والتبشير يتعاون مع اليهود للوصول إلى غايتهما المشتركة، وهي انتزاع فلسطين من دار الإسلام. ومن هنا فقد تم لها إنشاء ما دعوه بكنيسة صهيون، أول كنيسة بروتستانتية في فلسطين. وكان المبشرون جد مقتنعين بأن جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم مهمتهم في الوصول إلى المسلمين. من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على مصاريعها لليهود. فليس من المستغرب إذن أن نجد 27 جمعية تبشيرية مختلفة الجنسيات كانت تعمل في فلسطين. هامش النص لريشتر نقلا عن كتاب التبشير والاستعمار، انتهى الهامش. ويذكر ويلس كاسن أن في القدس مدرستين عاليتين يديرهما 3 إرساليات مختلفة. ويذكر كاسن أن اليهود والنصارى والمسلمين يلعبون في ملاعب هذه المدارس لعبة كرة القدم، ويبدون في اللعب من ضروب التعاون ما يساعد على أن يخلق لهم نظرة جديدة إلى مشاكلهم القومية الحاضرة، أي أن يتهيأ الطلاب العرب من المسلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا عن اقتناع بنزول اليهود في الأراضي المقدسة. هامش المراجع السابقة نفس الصفحة، ويبدو أن الرياضة من وسائل اليهود لتحقيق أطماعهم في العالم كله باعتبارها آفة عالمية خرجت عن حدود الرياضة لتصبح في كثير من الأحايين أداة سياسية يستعملها الكثيرون من محترف السياسة، وهذه الوسيلة اليهودية اقتبسها المبشرون وهم يروجون لها كثيرا باعتبارها تخلق جوا من التسامح يساعدهم على تحقيق مآربهم. انتهى الهامش. وليس هذا فقط، بل إن تأسيس الدولة اليهودية كان أمرا مقررا عند المبشرين، ولقد كتب المبشر جون فان آسي سنة 1943 يذكر إسرائيل ويعلن حدودها كما هي الآن، وبعد نكسة يونيو 67 تقريبا، ويبرر المبشر لورنس براون تفضيل المبشرين التعاون مع اليهود ضد القضية الإسلامية بقوله: إن المسلمين يختلفون عن اليهود في أن دينهم دين دعوة، أما اليهود فهم جماعة مغلقة. ثم يعلن لورنس براون رأيه بالتفصيل فيقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف بالخطر اليهودي، لكننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار. هامش كتاب التبشير والاستعمار. انتهى الهامش. أرأيت أصرح من هذه الحقيقة في تصور التبشير الغربي للإسلام وفي تصوره كذلك لليهودية وفي إيثاره التعاون مع اليهودية وفقا للمنطق النفعي الذي يقود قوافل الاستعمار كلها؟ إن اليهودية وجه من وجوه الاستعمار، والتبشيرية وجه آخر من هذه الوجوه، والاستعمار قادر كل القدرة في كل الميادين على إخفاء وجهه الصحيح. عنوان: التبشير والخدمات الاجتماعية. البحث عن وسائل التبشير على سبيل الحصر يقتضي جهدا ضخما وتتبعا ذكيا لكل المخططات الفكرية والسياسية، فربما تلمح هناك شيئا خفيا، ولن يكون هذا الشيء سوى يد استعمارية تتقمص ثوبا بريئا يشبه أثواب المبشرين والمبشرات الخادعة. وللأسف فإن بحثنا لا يتسع للقيام بهذه المهمة الشريفة، وحسبنا أن نومئ إلى أبرز هذه الوسائل وأولاها باهتمام العالم الإسلامي. لقد استغل المبشرون كل شيء، واندسوا وراء كل فكرة، وقاوموا بأسماء مختلفة كل حركة إرجاع للإسلام إلى مكان القيادة في العالم الإسلامي والعربي، وحتى الأعمال الاجتماعية استغلها هؤلاء لمصلحتهم، فاستغلوا الأندية العامة وأنشأوها لهذا الغرض، وأنشأوا الجمعيات للشبان والشابات لنفس الغرض، وجمعية الشبان المسيحيين والشابات المسيحيات نموذج لمثل هذا الاستغلال، ولهما نظائر بأسماء مختلفة في كل بلدان العالم العربي والإسلامي، وأنشأوا جمعيات لإصلاح الأحداث وهي في الواقع لإفسادهم، ودعوا إلى إنصاف العمال جذبا لهم، ولم يتورعوا عن إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان تجذب إليها السجج من المسلمين الذين لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم في مواجهة جمعيات ظلم الإنسان للرفق بالحيوان. وكما استغلوا من قبل المرضى فأنشأوا لهم المستشفيات، واستغلوا الجهل فأنشأوا له المدارس والجامعات، كذلك استغلوا الفقر فأنشأوا له جمعيات الإحسان. وإن الكتاب الذي ألفه مجموعة من المبشرين باسم أسس جديدة للتبشير ليوضح أن أعمال الخير يجب أن تستغل بحكمة، فلا تنفق الأموال إلا في سبيلها، ويجب أن تعطى الأموال أولا للبعداء ثم يقل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هؤلاء إلى الكنيسة، فإذا دخلوها منعت عنهم أعمال الخير. ودخل التبشير إلى دنيا الإعلام فحرك صحفا بأكملها في فلكه، وكانت البشير لسان حال المذهب الكاثوليكي أبرز هذه الجرائد إلى جانب ثلاث صحف كانت تصدر في لبنان سنة 1871 لصالح البروتستانت. وتعتبر جريدة وطني لسان حال البقية الموجودة والمستترة للنفوذ التبشيري في مصر الآن. واستغل المبشرون الكشفية والمجتمعات للتأثير على الصغار والمكتبات والتصوير والاستكشاف والنشر، وشجعوا الزواج من الأجنبيات لخلق أجيال تحس غربة نفسية عن دينها وأمتها. وكانت ثالثة الأثاثي في وسائل التبشير وإظهاره على حقيقته الاستعمارية هو محاولته نشر الفساد وتحطيم القيم الأخلاقية بين الجماهير المسلمة. فعندما فتح الفرنسيون سوريا فتحوا 50 حانة، وفتحوا عددا كبيرا من بيوت الدعارة، وجاراهم الإنجليز في هذا الأسلوب فعملوا على نشر الخمور وإشاعة تهريب الحشيش والأفيون. والمبشر جيب على الرغم من ميوله يأسف لهذا السلوك الذي انحط إليه الاستعمار الأوروبي ووصيفه التبشير، وهو يقول إن هذا العمل قد حط من قدر الإنجليز في عيون أهل بيروت، وكان مما يقلل الثقة بالمبشرين. وجيب لم يتألم لأن هذا السلوك يتنافى مع الأديان والأخلاق، وإنما تألم فقط لأن نتائجه أساءت إلى التبشير والاستعمار، مما يؤكد لنا خلو هذه الطوائف كلها من الضمير المحايد ومن المنهج العلمي الموضوعي الذي تتشدق به، ويؤكد لنا أن شحنة التعصب الأعمى قد سدت عليها كل منافذ الضمير الحي والعقل السليم. عنوان: التبشير المكشوف وروح العصر. ما الصورة الجديدة يا ترى لقوافل التبشير التي تزحف على العالم الإسلامي؟ إن المبشر الحديث لم يعد راهبة يحمل عصا السحر الكنسي ويعد الناس بملكوت الله، ولم يعد المبشر الجديد ذيلا أو تمهيدا للاستعمار العسكري، فربما كانت هذه المرحلة قد أصبحت تتنافى مع روح العصر. كذلك فإن المبشر الجديد في العالم الإسلامي قد صار يعلم جيدا أنه يقف على أرض جديدة، إنه مهدد بالطرد إذا ظهرت مخالبه الحقيقية. ومن هنا فإن جرعة كبيرة من الذكاء لا بد أن تضاف إلى الكمية التي كان يتمتع بها المبشر في القديم. إن الفن والأدب واللغة والفلسفة قد تصدرت مجال التبشير في هذه المرحلة الجديدة، ومن خلال مذاهب الفن والأدب والفلسفة ومن خلال اللغة كأيديولوجية تتحرك قوافل الاستشراق من جديد. وبما أن علاقة وثيقة معروفة تقوم بين الاستعمار العسكري والفكري، فإن كل الفكر الأوروبي في هذه المرحلة يلاحظ الوضع الاستعماري العسكري في بلدان العالم الإسلامي. ولما كانت القضية التي تشغل الوجود والعقل الإسلامي في المقام الأول هي قضية فلسطين، فإن التبشير الخبيث يتحرك في خط القضية الفلسطينية من حيث يدري العالم العربي ومن حيث لا يدري. إن وجهات النظر التي انطلقت عقب نكسة يونيو سنة 1967 تلك التي روجت للسلام العربي الإسرائيلي والتعايش السلمي بين الذئب الإسرائيلي والحمل العربي المغلوب على أمره، ووجهات النظر الأخرى التي نادت بالتفرقة بين الوجود الإسرائيلي وبين العنصرية الإسرائيلية، هذه الوجهات نظر التي لا نريد أن نستطرد في ذكرها، إنما انطلقت من قواعد فكرية تبشيرية تتغلف مرة بالمقال الصحفي ومرة بالواقعية الفنية أو التفسير العقلاني للتاريخ أو التدرجية الثورية إلى آخره، على أنها كلها في الحقيقة انطلاقة تبشيرية تتقمص ثوب الفكر والفلسفة، وهي مهما تكن وضعيتها إنما تمثل في نظرنا خصيصة من خصائص الوضع الجديد للتبشير، وإن كل منفذيها ولا سيما في السياسة هم عملاء في درجة عليا لدى التخطيط التبشيري العالمي. عنوان ظاهرة تبشيرية غريبة: التقدميون الماديون ضد التعريب. وأمر عجيب ظهر في عالم التبشير، والتبشير كما هو معلوم من تاريخه غزو ديني وسياسي وفكري للإنسان العربي والإسلامي، لكن المظهر الأخير من مظاهر التبشير يشير إلى أنه قد حور إلى حد كبير أو قد عدل من وضعية استراتيجيته، وربما كان الوضع الجديد للعالم العربي قد أملى عليه بعض المواصفات القاسية فلجأ أخيرا إلى نوع من الالتقاء بينه وبين أدعياء المادية الجدلية والتفسير الاقتصادي للتاريخ. إن الفريسة العربية في نظرهم في وضع يسمح بالإجهاز عليها، ومن هنا فلا بأس من أن يستعين التبشير بكل القوى في سبيل القضاء على المارد الإسلامي. وقد كنت أعجب وأنا في الجزائر كيف يسير التقدميون الماديون في خط نفسي معاد لحركة التعريب، مع أن الفرنسية لغة الاستعمار المفروض فيهم أنهم من خصومه باعتبارهم قوى تقدمية. وفي بقية العالم العربي يكاد يلتحم الرأي التبشيري بالرأي الماركسي في مشكلة الوجود الإسرائيلي مع بعض الخلاف الجزئي غير الهام. ولئن كانت هذه الحقيقة الأخيرة تقودنا إلى تبيان حقيقة التبشير باعتباره دعوة دينية تهدف إلى القضاء على الوجود الإسلامي والعربي، باعتبار أن الحضارة الإسلامية هي أكبر عائق أمام الزحف المادي الشرقي والغربي، لئن كان هذا فإنها في ذات الوقت تبين لنا أعماق القوى التي تواجهنا مهما اختلفت أثوابها، وإن هذه القوى في اللحظة المناسبة تكشف عن موقفها ضد الحضارة الإسلامية وضد الانبعاث العربي. لربما كان من الممكن أن يعيش الإنسان العربي وأن يأخذ السلاح ليحمي به هذه الحياة الراكدة، لكن ليس من الممكن أن يبدأ الإنسان المسلم سيرته الحضارية من جديد، وإلا تقلبت عليه كل خفافيش الدنيا وأظهرت بالمنطق العلمي والجدلي أن الإقليمية والمذهبية الغربية إلى الشمال أو اليمين والتفسخ الأخلاقي والانسلاخ من ماضيه هي الطريق الوحيد للانبعاث المميت. ويوم يتحرك البندول الإسلامي مشيرا إلى احتمال قيام لون من ألوان الحضارة الإسلامية، فإن القوى الشاردة تلتئم بسرعة مخيفة لكي تقضي على هذا البصيص من النور، وبنفس السرعة تتحرك عشرات الصحف وعشرات الكتب وعشرات النظريات، كما تتحرك جيوش أخرى رهيبة لتقضي على ذلك الأمل الموهوم. ولكي نكون أقرب إلى الموضوعية، ونحن نسجل للوضعية الجديدة للغزو التبشيري في هذه المرحلة، فإننا لابد أن نعترف بأن أجزاء من أعضاء الإنسان المسلم تسير الآن بلا مصباح. لقد أصابوا عينيه بالشرود، وأصابوا عقله بالشك، وأصابوه أخيرا بأمراض الانحلال والضياع. وإن التبشير لا يتعلق الآن بكل القوى من أجل الحفاظ على هذا الوضع للإنسان العربي والمسلم. أجل إن بقاء الإنسان المسلم في وضعه الراهن الممزق هو الأمل الأكبر لمواكب المبشرين. عنوان: المد الفكري للإسلام. لكن ما هو الخوف الذي يمكن أن يأتي من العالم العربي مثلا وهو مهما أتيح له من إمكانيات لا يستطيع أن يطمع في الوصول إلى قوة الدول الكبرى المعروفة في الشرق والغرب؟ وحقيقة فلا أمل في الوصول إلى قوة هذه الدول في المستقبل القريب على الأقل، لكن مع ذلك فإن القوة الشيوعية في العالم قد انطلقت من معاقل الرأسمالية نفسها، بينما كانت القوى الشيوعية مجرد وهم يعيش في ذهن رجل مهدد اسمه كارل ماركس. إن استراتيجية الغرب الواعية لا تغيب عنها هذه الحقيقة، ولم يمنع المظهر الخارجي المتداعي للعروبة والإسلام من أن يكسب الإسلام بعض أبناء الحضارات الراقية، وأن يكسب عطف واحترام كثير من مفكري هذه الحضارات. وإذا أتيح لمقومات الإسلام أن تلتئم بطريقة تطبيقية حسنة المظهر والمخبر، فإن المد الفكري للإسلام قد لا يقف عند حدود، ولا سيما والعقل الأوروبي الذي شبعت كل غرائزه يبحث الآن عن جديد يعيده إلى بعض خصائصه الإنسانية. ومن هنا يبدو الخوف من الإسلام، ومن هنا يحرص العالم المادي على إبقاء الوضع الحضاري الحالي للإنسان العربي بكل أثقاله، من أجل أن تظل قوى هذا الإنسان منصرفة إلى مشاكله الحياتية، ولا يجد تلك الفرصة التي تطيح له التطلع إلى تقديم المبادئ التي يملكها إلى الجماهير المرتقبة، ولا أن يجد فرصة أخذ دوره الحضاري على أسس خاصة مستقلة فيبدأ بها مسيرة تاريخه من جديد. عنوان: وأد الإسلام كفكرة وكرسالة. إني أنظر الآن بعد معايشتي للغزو الفكري إلى الوضع السياسي والحضاري للعالم الإسلامي، وأسأل نفسي: ترى لو انضم هذا العالم في دنيا السياسة الخارجية إلى الشرق أو الغرب، أكان يتركانه يسير في سياسته الداخلية كيف شاء؟ ولقد رأيت من خبرتي هذا أن هذا التشتت مقصود بذاته، وأن كلتا القوتين لا تريدان من هذا العالم الإسلامي إلا أن يظل في مرحلة المقاومة والهدم، وهما لا يريدان منه إلا أن يموت هكذا بهذا الخمول وهذا الشرود، أعني أن يموت كفكرة من الممكن أن تنبعث عالمية، وأن يموت كرسالة من الممكن أن تقدم حلولا جديدة لمشاكل الإنسان، وأن يموت كحضارة تملك طاقة جبارة قادرة على استعادة نفسها من بين أعتى مراحل الهزيمة والدمار. انتهى الشريط الثالث من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.